الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، قال: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. باب صلاة التطوع. صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين. أولا، الصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة وتطوع. فصفة الفريضة تقدمت معنا، وهنا صلاة التطوع. وكل فريضة من الفرائض لها تطوعات، فالصلاة فيها تطوع، والصيام فيه تطوع، والزكاة فيها تطوع، والحج فيه تطوع. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم، كما ورد في بعض الأحاديث، أن النوافل يكمل بها ما ينقصه العبد من الفرائض، فالنقص حاصل. فمثلا في الصلاة، في خشوعها، في الطمأنينة فيها، وهكذا، فلا بد أن يحصل شيء من النقص، فيكون فيها، يكون إكمال هذا النقص يكون من النوافل، وهذا من فضل الله على هذه الأمة إن شرع لها هذه الصلوات النوافل التي يسدد بها ويكمل بها ما يحصل من نقص في فرائضه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة، لأنها أعظم الفرائض وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، ولذلك أول ما يحاسب به العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة. فيقول أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. إن أتمها فالحمد لله، تكون يعني ينال أجر وثواب وما وعد به وما رتب من الأجر على النوافل. وإذا كان نقص في صلاته فإن الله سبحانه وتعالى يقول: انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، فصارت فريضته تامة، أجرها كامل، وما يرتب عليها من فضل وثواب يكون كاملا بهذا الإكمال من أو التكميل من الفرائض. ثم يفعل، يعني هذا ليس خاص، هل هذا خاص بالصلاة؟ لا، لكن الصلاة بدأ بها لما كان فيها من الإسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفعل بسائر الأعمال، سائر الأعمال، صيام، زكاة، حج، كل الأعمال إذا فيها نقص يكمل من نوافله إن كان له نوافل، إن كانت هناك تطوعات. ثم يقول: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهذا لفظ ابن ماجه. التطوعات أقسام، منها ما هو مؤقت بوقت كالوتر، الوتر مؤقت بوقت العشاء، يعني لا بد أن يصلى في وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ثلث الليل الأول، لا منتصف الليل، ثلث الليل الأول، أو هذا هو وقت الوتر، هو وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء. إذن الأول مؤقت بوقت، الثاني مؤقت بالفرائض، مرتبط بالفرائض، وهي الرواتب، وهي الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع كما سيأتي على حديثين، أربع قبل صلاة الظهر واثنتان بعدها، هذه ثمانية، واثنتان بعد المغرب، بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، وهذه اثنتا عشرة ركعة كما في حديث عائشة وأم حبيبة. سيأتينا حديث ابن عمر عشر، ثم زاد في رواية الجمعة فصارت اثنى عشرة، ونتكلم عليها إن شاء الله. فهذا المقيد بفرض، هذاك مؤقت بوقت، مقيد بوقت، هذا مقيد بالفريضة، الراتبة مقيدة بالفريضة. والمقيد هناك النوع الثالث من النوافل، مقيد بوقت، مقيد بفريضة، مقيد بسبب، مثل تحية المسجد، سببها دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا مقيد بسبب، سببه هو دخول المسجد وإرادة الجلوس. ومن النوافل ما هو يعني غير مقيد بقيد، لا بوقت ولا بفريضة ولا بسبب، إن وهذه تسمى النوافل المطلقة، يصليها الإنسان متى شاء إلا في أوقات النهي التي مرت معنا، إلا أوقات النهي لا يصلى فيها إلا ذوات الأسباب. أما النفي المطلق، النفل المطلق، فإنه لا يصلى في أوقات النهي، لكن النوافل ذوات الأسباب تصلى، كتحية المسجد وركعتي الطواف والركعتان بعد الوضوء، وكل ما ورد فيه ترغيب وسبب صحيح جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل صلاة التطوع ففيها أحاديث كثيرة، فضل صلاة التطوع ففيها أحاديث كثيرة، وأعظم يعني التطوعات هي التطوع الصلاة، لما يعني ورد في فضلها، وسنشير إلى بعضها. فمثلا يعني من هذه فضل التطوع، حديث ثوبان رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث. هذا الحديث هذا أحدها. الرجل هذا من حبه للخير ومسابقته فيه وعلو همته يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. مطلب عظيم، مطلب من أعظم المطالب. هذا الحديث يقول في أوله، هذا أول الحافظ أتى بما يناسب الموضوع الذي أورد الحديث فيه، لكن في أوله قال ربيعة: كنت أبيت مع، ينظر إلى الحرص أيضا، الحرص ليس في الطلب فقط بل بالعمل. يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي، الرجل من أهل الصفة، الصفة فقراء كانوا يجلسون أو ينامون في المسجد، فهذا منهم من أهل الصفة، وكان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه ويأتي له بالماء الذي يتوضأ به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته، وهذه سنة، أن يرد الجميل لصاحبه، أن يكافأ صاحب المعروف صاحب الجميل. فقال له: سل، اسألني ماذا تريد يعني مقابل هذه الخدمة. فقال: مرافقتك في الجنة كما في الحديث. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ ليس غير هذا، هذا يعني أمر كبير جدا يعني. فقال: إلا هذا، ما عندي طلب إلا هذا. هذه همة عالية جدا ويعني رغبة في الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود هنا بمعنى كثرة الصلاة، عبر بالسجود وأراد الصلاة، لأن السجود أحيانا يعبر سجدة يعبر بها عن ركعة، أحيانا يقال صل سجدة، ويعني السياق الحديث يدل على المراد. فأعني بكثرة السجود على ذلك بكثرة السجود. وأيضا نحو هذا حديث ثوبان رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط به عنك بها خطيئة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا الحديث فيه فضل النوافل والإكثار منها والترغيب والحث على الإكثار من النوافل، سواء كانت من صلاة الليل أو من الرواتب التي يفرط فيها كثير من الناس الآن، تكون من يوم يسلم الإمام يذهب، وربما نحملهم إن شاء الله على أنهم يصلون في البيت كما سيأتي، لكن بعض الشباب ما يعني نراهم بعدما يخرجون ما، فالمحافظة على النوافل وعلى الرواتب، لأن الرواتب سنن مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في بعضها التأكيد على بعضها، مثل سنة الفجر التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أشد معاهدة له يعني ركعتين قبل الفجر وقبل الظهر. فهذه رواتب مؤكدة، هي ليست فرائض لكنها مؤكدة، سنن مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم لفضلها، ولما سيأتي في 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 ركعتي الفجر هاتين أنهما خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ف يعني محافظة عليها رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه بقوله وفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قولا وفعله فعلا كما سيأتينا. فالمحافظة على هذه السنن الرواتب غير صلاة الليل. السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض يعني ثبتت محافظة النبي عليها صلى الله عليه وسلم وحثه عليها بالقول ومحافظته عليها بفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هناك مسألة للعلماء فيها قولان: هل الأفضل طول القيام في الصلاة؟ لأنه إذا طال القيام قل عدد الركعات، أو الأكثر كثرة السجود. قولان لأهل العلم، وبعض العلماء توقف فيها، ولعل الأكثر على أن كثرة السجود، كثرة الصلاة هي أفضل من تطويل القيام. من الأحاديث الواردة في صلاة التطوع والحث عليها هي أحاديث كثيرة، منها خاصة يعني الصلاة في البيت كما سيأتي. الآن هذا الحديث الذي سيأتي، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه النوافل في البيت، وهي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وأفضل من الصلاة في المسجد النبوي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهنا بألف صلاة، لكنها في البيت النوافل خاصة، ورد فيها نص خاص أنها في البيت أفضل منها هنا. ولو لم تكن أفضل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذهب وصلى في بيته. لنسمع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وورد أنها في البيت في بيته أيضا. وفي رواية لهما يعني للبخاري ومسلم من حديث ابن عمر: وركعتين بعد الجمعة، صارت 10 وركعتين بعد الجمعة 2. ولماذا لم يذكرها؟ قالوا لأنه ذكر المتكرر يوميا، 10 هذه متكررة كل يوم، وأفرد الجمعة لأنها لم يذكرها مع 10، لم يقل حفظت 12 أو 12 ركعة، بل قال 10 ركعات. فنص على هذا لأنه أراد أن يبين المتكرر يوميا، لأن الجمعة تتكرر مرة في الأسبوع. فهذا الحديث، وسيأتينا حديث عائشة وحديث أم حبيبة أن الرواتب 12 ركعة، وسنبين إن شاء الله ذلك. لكن هذا الحديث فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه يحافظ عليها. ظاهر الحديث هنا لم يذكر إلا صلاة في البيت، لم يذكر إلا رواتب الليل. لكن هناك حديث أنه كان يصلي أيضا حتى الظهر في بيته، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يعني النبي كان، وهذه كان تفيد إما الدوام أو الاستمرار الغالب، إما دائما أو أغلب الأحيان. والذي يحدد هذا السياق الذي وردت فيه. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، نصت على أنه هذه صلاة نهار. ابن عمر ما ذكر إلا في البيت إلا صلوات الليل، لكن ثبتت من طريق أخرى، والسنة يعني يشرح يبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. تقول كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، وسيأتي أيضا في حديث أم حبيبة أن راتبة الظهر قبلها أربع. تقول ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل يعني يدخل البيت، ثم يدخل فيصلي ركعتين. إذن هذه الراتبة التي بعد الظهر، صلى قبل الظهر أربعا في بيته، ثم صلى بالناس، ثم عاد إلى البيت، دخل إلى البيت وصلى ركعتين. إذن هذه من صلاة النهار. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين. فسوت بين صلاة الليل يعني والنهار. طبعا لم يبقى صلاة الفجر، سيأتي فيها حديث خاصة. وصلاة العصر ليس لها راتبة، إنما فيه حتى على الصلاة، وسيأتينا قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهذا ليست من الرواتب ولكنها من النوافل، وأن من النوافل أن يصلي إن شاء أربعا قبل العصر، وفيها فضل وسيأتي إن شاء الله. فهذا الحديث حديث ابن عمر، لفظ البخاري يعني هذا اللفظ ليس هو كما في البخاري، فاللفظ البخاري وكان يصلي الجمعة، وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. كان إذا صلى الجمعة فيصلي ركعتين، و في بعضها سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت، يقول ابن عمر، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني حتى الجمعة. الجمعة يعني قال العلماء إن صلاها في المسجد يصليها أربعا بعد الجمعة، وإن صلاها في البيت كما لأنها فيها نص يصليها ركعتين، والله تعالى أعلم. إذن صلاة النوافل في البيت، الرواتب والنوافل عموما، وعلى رأسها السنن الرواتب، فيها حث على صلاتها في البيت، والسنة أن تصلى في البيت. من ذلك حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبه بيوتكم بالقبور التي لا يصلى، المقابر التي لا يصلى فيها ولا تجوز الصلاة فيها. فإذا الحديث الصحيحين متفق عليه، اجعلوا هذا أمر، لكن الأمر هنا صرفه أنه في بعض الأحيان والصحابة بعضهم يصلي في المسجد، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم أيضا حديث آخر، صلوا أيها الناس، وهذا فيه أمر أيضا، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن من أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الذين يصلون في بيوتهم المكتوبة هؤلاء يعني في خطأ، وخطأ حتى أن بعض الأئمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الراجح خلاف هذا القول لكن خطير إذا صدر من مثل ابن تيمية، يقول صلاة الجماعة لغير المعذور شرط في صحة الصلاة. هذا موجود في كتاب الاختيارات، وإن كان الراجح خلاف هذا لكن خطيرا يعني أن يحصل من هذا. فصلاة الجماعة واجبة إلا المعذور، وستأتينا صلاة أهل الأعذار. المريض الذي لا يستطيع، والخائف على نفسه أو ماله أو ولده، يعني ستأتي الأعذار التي يجوز، والمطر الشديد الذي لا يستطيع معه أن يصل إلى المسجد والخوف الشديد، فكل هذا. لكن في حالة عدم العذر فإنه واجب على الصحيح، بل قال شيخ الإسلام إنه شرط، وهذه يعني كبيرة، معناه إذا كان شرطا الصلاة لا تصح للقادر إلا في المسجد، إلا في المسجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وفي حديث ثالث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا. وهذا أمر، لكن أمر إرشاد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لا تفوت هذا الخير أيها المسلم، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاته، إن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. لا لا، المؤمن الحريص، الناس يحرصون على الدنيا، ويحرصون أيضا الموفقون على الحسنات والثواب الآخرة أشد من حرصهم على الدنيا. فيقول: فإن الله جاعل، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الفريضة في البيت فيها فوائد كثيرة، منها مثلا أنها أقرب للخشوع وأبعد عن الرياء، فهو في بيته في زاوية لا ينظر إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أقرب للخشوع وأبعد عن الرياء، ففيه يعني تمام الخشوع، فيها حصول الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يقول: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل، خبر من الصادق صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الخيرية التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، فمن لم يصليها فاته هذا الفضل، هذه الخيرية الموعود بها في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إخراج البيت عن كونه عن مشابهة المقبرة، ولا تجعلوها ولا تتخذوها قبورا. فهو إذا صلى فيها أخرج بيته عن يشبه المقابر، فإنه وهذا أيضا مطلب للمؤمن العاقل. ومن أهم ذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: اجعلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، إذا قضى أحدكم صلاته في مسجد فليجعل. إذن هو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى هذه، إذا صلى النوافل ومنها الرواتب في بيته، وهذا يعني كما قلنا ليس بواجب، ولكنه فضائل كثيرة تفوت بذلك، إلا إذا كان الإنسان في حاجة، مثلا سيخرج من المسجد إلى عمل أو إلى مشوار أو إلى شيء آخر، ويفوت معه وقت الراتبة، فإنه يصلي ولا حرج ولا شيء عليه. لكن إذا كان في أوقات الاختلاط فأولى به أن لا يفوت هذه الفضائل الموعود بها على صلاة النوافل في البيت. فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلب كبير، ويحرص عليه المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات المحبة، من علامات صدق المحبة أن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الأولى أن سنة يعني في الرواية، هو قال الحديث متفق عليه، أنا أعيد حديث ابن عمر لأن فصلنا بكلام كثير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. وبين في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يصليها أيضا في بيته، وقال إنها ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ الحديث عن أخته حفصة، لأن هذا الوقت وقت سنة الفجر، يقول ابن عمر أنا لا هذا الوقت لا أدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي رواية متفق عليه، وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم وركعتين بعد الجمعة، ثم في لفظ البخاري وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. هذا ليس في الكتاب، هذا من عندي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته هذه النوافل، وابن عمر قال 10 كما أشرت في الأول عندما أراد أن يعد المتكررة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعندما أراد عد المتكررة قال 10، ثم في رواية أخرى قال الجمعة أيضا في بيته، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه الأشياء، قال والجمعة أيضا في بيته. إذن هذا الحديث فيه مشروعية أداء السنن الرواتب المقيدة بالفرائض في البيوت، وهي في حديث ابن عمر 10، وفي حديث عائشة، وفي حديث أم حبيبة 12، وسيأتي إن شاء الله القول فيها تفصيل القول فيها. والعشر في حديث ابن عمر 2 قبل الظهر بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، في حديث عائشة وحديث أم حبيبة 4، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق، الفرق بين في العدد أن حديث ابن عمر ذكر ركعتين قبل الظهر، أما عائشة رضي الله تعالى عنها وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها فذكرتا أنه يصلي قبل الظهر 4، ولعل العلماء قالوا لعله كل صحابي أخبر بما رأى، فلعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي كذا ومرة يصلي كذا، لكن القول الراجح أنها تصلى 4، أن سنة الظهر قبل 4، وهذا قول الإمام الشافعي وهو الذي تنصره الأدلة والأحاديث التي تقدم بعضها وستأتي أيضا سيأتي منها. فإذن ركعتان في حديث ابن عمر، ركعتان بعد أذان الظهر وقبل الإقامة، بين الأذان والإقامة، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. الباقي ذاك الحديث يصلي 4، هذه يزيد حديث ابن حبيبة وحديث عائشة في قبلية الظهر 4، وهي تصلى بتسليمين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما في رواية، في رواية صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ففي هذا الحديث مشروعية صلاة السنن الرواتب، وأيضا كونها تكون في البيت. واستحباب كما في حديث ابن عمر سنة الجمعة في البيت، لأن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصلوات وذكر منها الجمعة في بيته. ثم قال رحمه الله: ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين، كان إذا طلع الفجر لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين لا يزيد على ذلك. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن عمر عن أخته حفصة، عن أخته حفصة، وهو في صحيح مسلم الحديث. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، وفي رواية للترمذي لا صلاة، وهذه مهمة جدا، هذاك من فعله وهذا من قوله، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر إلا سجدتين أي ركعتين. وهذه من المواطن التي ذكرت لكم أنها يعني تستعمل السجدة بمعنى الركعة. هذا رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني بأنه حديث صحيح. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، هما ركعتا الفجر. يعني بعض الناس يدخل المسجد سواء كان المسجد النبوي أو غيره ثم يصلي ركعتين على أنهما تحية المسجد، ويصلي ركعتين على أنهما راتبة الفجر، وهذا غير صحيح، لأن إذا صلى ركعتين سواء كانت نافلة أو يعني مثل هذه راتبة أو غيرها تكفي عن تحية المسجد، كمن جاء والناس يصلون الفريضة، فنقول لا 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 يطلب منه أن يصلي تحية المسجد، لأن المقصود كما يقول أهل العلم شغل البقعة يعني المسجد بعبادة، وقد حصلت، فصلى ركعتين، هو صلى الراتبة. طيب ينوي الراتبة ولا تحية المسجد؟ نقول لا، الراتبة آكد من تحية المسجد، فيصلي بنية الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، هذا في صلاة الفجر. أما غيرها لو شاء أن يتنفل فلا، لكنه أن يأتي ويصلي أكثر من ركعة. سعيد بن المسيب أو ابن جبير يعني الآن اختلط علي، وجد رجل يصلي، وابن عمر أيضا هذا مروي عن ابن عمر نحوه، وابن عمر له عبد وجده يصلي فنهاه وشدد عليه. وسعيد أحد السعيدين الآن أنا نسيت، قال وجد رجل يصلي ويكثر، فقال له فيه، قال له يا أبا فلان أيعذبنا الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على ترك مخالفة السنة، يعذبك على، انظر إلى شدة، هذا من سادة التابعين، سعيد بن جبير من سادة التابعين، فيقول لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة أو ترك السنة. فإذا لا يصلى بعد، وهذا ثابت من فعل النبي كان لا يصلي، ومن قوله لا صلاة، فهو لا يصلي بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر إلا نافلة إلا ركعتي الفجر. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المحافظة على هاتين الركعتين صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، قبل الغداء يعني قبل صلاة الفجر، فكان لا يدع هذه صلى الله عليه وسلم، مما يعني يؤكد أن هذه يعني راتبة وأنها سنة مؤكدة، وأن راتبة الظهر أربع ركعات، أن ربع راتبة الظهر أربع ركعات قبلها. وسيأتي في حديث أم حبيبة أيضا ما يؤيد حديث عائشة هذا. وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يعني طبعا تقصد النوافل ما تقصد الفرائض. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، هو منصوص عليه، من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هاتين الركعتين خير من الدنيا بقصورها وزينتها وذهبها ومتعها كلها، ركعتين خير من الدنيا وما فيها وما فيها. وهذا مما يدل في رواية لمسلم، في رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني ركعتا الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه الدنيا كلها بما فيها يقول لهما أحب إلي من الدنيا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأعرف والأعلم بأمور الآخرة وبما يكون عليه الثواب وما يعني الأعمال الصالحة التي تترتب عليها الأجور الكثيرة. لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، هذه هاتان هما ركعتا الفجر. ولذلك لهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة راتبة في السفر إلا ركعتي الفجر، لا يصلي قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء إلا النافلة المطلقة التي هي صلاة الليل، لكن الرواتب السنة أن لا تصلى. ولذلك ابن عمر عندما سئل عنها قال: لو كنت مسبحا يعني مصلي سبحة، لو كنت مسبحا يعني مصلي سبحة يعني نافلة تطوعا، لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. يعني المقصود من السفر هو والقصر في الصلاة، لأتممت يعني لأتممت الصلاة، لأن القصد هو الرفق بالمسافر، الرفق بالمسافر. لكن صلاة النافلة لا تناقض هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما اتجهت به، لأن هذه لا تعوقه عن المشي ولا تؤخره عن الرفقة، ولا ليس فيها تعب بل فيها تكثير للأجر. فكان النبي كما سيأتينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النافلة أينما اتجهت به. جابر بن عبد الله يقول: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المشرق يومئ برأسه، والركوع والسجود أخفض من الركوع. وهذا في الصحيح. فالصواب أن النافلة لا تصلى ما في السفر إذا قصر، لكن لو صلى هذه رأيت هذا للشيخ بن باز يقول: إذا صلى المسافر أربعا، بمعنى أنه دخل مع مخيم، يعني الآن المسافر إذا صلى يتم بمقيم يتم كما يتم إمامه. في هذه الحالة يقول الشيخ عبد العزيز يصلي الراتبة لأنه أتم، لكنه إذا قصر لا 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 يصلي، لا يصلي الراتبة. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في فضل صلاة هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر، فيه تأكيد على سنية هاتين الركعتين وفضلها أنها خير من الدنيا وما فيها، وخير وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فهذا دليل على يعني فضل هاتين الركعتين، وفضل عظيم، فضل عظيم جدا. ثم تمتاز أو تختص صلاة الفجر بأنها خفيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها. وردت في أحاديث كثيرة، منها ما كان عند البخاري كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة يقول ابن عمر لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين في الركوع والسجود وفي القراءة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة سواء أو قريبا من السواء، إذا خفف القراءة خفف الأركان الركوع والسجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة تقول في رواية عنها، كنت أرى يعني عائشة تقول أنها كانت يعني أنه ما قرأ بأم الكتاب، وهذا ليس شكا منها كما يقول سيأتينا القرطبي، ليس شكا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ، هذا لا يمكن أن يخطر ببالي هذه الفقيهة السيدة العظيمة عائشة رضي الله تعالى عنها، لا يمكن أن يخطر ببالها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة. تقول كنت أقول أقرأ بأم الكتاب، وهذا الحديث أظن سيأتينا. لكن وجهه العلماء ومنهم الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم بأنها بالنسبة لصلاة الليل التي كان يطيل فيها القيام، كان يطيل فيها القيام وكان يطيل فيها الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، فكان يعني هو بالنسبة لهذه الصلوات كأنه لو قيست ونسبت إليها كأنه لم يقرأ. فيعني ركعتا الفجر امتازت بأمرين، اختصت بأمرين، شدة المحافظة عليها وتخفيفها، لكن ليس التخفيف الذي يخل بها، لا، يعني يسبح ثلاث مرات، يقرأ، ورد يعني بين يقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون في الثانية الفاتحة، وقل هو الله أحد، وفي الركوع والسجود يأتي بالذكر الثابت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بيت في الجنة. أين الطماعين؟ للجادين، هذا للجادين فاعل الآن الإعلانات يقولون هذه للجادين فقط، هذه للجادين فقط الذين يجدون في طلب الجنة. من صلى، تقول عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، حتى ما يقول واحد هذا المراد يعني يعد الفرائض، لا في رواية تطوعا، يعني هذا الفضل وارد مرتب على 12 ركعة تطوعا. وللترمذي نحوه، قال الحافظ وزاد 4. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بأنه هذا الكتاب يقول بأنه يعني أتقنه ورتبه ترتيبا ودقيقا، وأيضا اعتنى به عناية فائقة. فلذلك عندما جاء في حديث، نحن الآن لو قرأنا حديث ابن حبيبة قالت من صلى 12 ركعة هل أصليها وراء بعض مثلا أقوم في الضحى وأصلي هذا، ولا المقصود الرواتب؟ المقصود الرواتب، ولذلك جاء بما يبين ذلك الحافظ بن حجر، فأتى برواية الترمذي عنها أيضا، وزاد الترمذي 4 قبل الظهر. هي قالت أجملت في الأول، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة، ما بيانها، ما كيفيتها، ما عددها، يعني أوقاتها. قالت 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه 6 ركعات، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. الآن الحديث فسر الحديث، حديث فسره حديث آخر، ذاك أجمل فيه الكلام، وهذا بين الأعداد والأوقات، فقال 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، فهذه 12 ركعة، والجائزة ما هي؟ بيت في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فصلى الله عليه وسلم ورزقنا اتباعه. هنا عبارة يعني في آخر الحديث عبرة أو شاهد لحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، حافظت على هذه 12 ركعة. تقول فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي عن أم حبيبة رجل اسمه عنبسة، وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. طيب الراوي عن عنبسة ماذا قال؟ واسمه عمرو بن أوس، قال فما ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. انتهى السلسلة؟ لا، الراوي عن عنبسة اسمه النعمان ابن سالم، قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. فهؤلاء أم حبيبة تقول ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنبسة الراوي عنها يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. الراوي عنه عمرو بن عوس ابن هذا الثالث، عمرو بن عوس يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. الراوي عن عمرو بن عوس قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عوس 4. فهذا مسلسل بهذه العبارة، بما يشعر بحرص هذا الجيل العظيم المتفرد، جيل الصحابة وجيل التابعين، خير القرون قرني وهم قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم الراوي شك هل قال القرن الذي بعده أو لا. خير القرون على الإطلاق القرن الذي فيه قرن الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين من بعدهم وهم التابعون الذين أخذوا العلم والعمل عن الصحابة ثم أتباع التابعين وهكذا. في رواية: من صلى في يوم ذنتي عشرة سجدة تطوعا. ثم بينت رواية الترمذي هذه. فهذا الحديث فيه الترغيب في السنن الرواتب وبيان عظم الأجر المرتب عليها، وأنه من أسباب دخول الجنة، وهو يعني أعظم مطلب عند المؤمن أن يدخل الجنة وينجو من النار. وهذا الحديث أيضا كما قلنا في الأول اجتمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيه أيضا الحث على ودليل على أن سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وهذا هو قول الشافعي وهو القول الراجح إن شاء الله لهذه الأدلة التي سمعناها. وقال رحمه الله: وللخمسة الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وللخمسة من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا قال 4، الأول قال بعد الظهر 2، قال العلماء 4 قبل الظهر 2 راتبة و2 نفل مطلق، لكن عليها فضل كبير حرمه الله على النار. فالمؤمن يصلي 4 قبل الظهر و4 قبل العصر، والحديث يعني صحيح. قال: من حافظ، يعني داوم عليها، حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. اللهم إنا نسألك أن تحرمنا على النار، وأن تحرم بشرتنا وأهلنا وآبائنا وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين على النار. فهذا فضل كبير، يعني ال4 قبل الظهر هذه اتفقنا على أنها راتبة، لكن ال4 بعد الظهر الراتبة 2 والأخرى فضيلة، الأخرى يعني حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر الآتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه النووي كما في شرح مسلم. وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره في صحيح، لا بل قال صحيح في عدد من كتبه ومنها الترغيب صحيح الترغيب والترهيب. إذن هنا فضيلة وليست راتبة، هنا يعني مستحبة، يستحب أن يصلي قبل العصر 4، لكن بعد العصر لا، لأن الصلاة بعد العصر لا تجوز، لأن هذا من أوقات النهي. إذا صلى الإنسان العصر فإنه لا يصلي راتب، وهذا دليل على أن وقت النهي الذي في العصر يكون بعد أداء الفريضة، لأنه هنا حتى على ليس بعد الأذان، يعني قد يفهم أنه بعد أذان العصر لا 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 يدخل وقت النهي، لا، وقت النهي يدخل بأداء الإنسان الفريضة، يعني لو صلى الفريضة فإنه حينئذ يدخل في وقت النهي ولا يجوز له أن يصلي، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر وداوم عليها. فقال العلماء أنه لو قضاها بعد العصر لا بأس، لكن المداومة عليها لا تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم لنا في مجالس سابقة. فهذا الحديث فيه مشروعية 4 ركعات قبل العصر، وأيضا فيه دعاء بأن يرحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ، وامرأ هنا تشمل الذكر والأنثى تشمل الذكر والأنثى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.